شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذا هو الباب. نعم بابي، انت كنت غايب وقعد في مصر، جاي انت قاعد في مصر تروح هناك تقعد عند الشيخ حسن وجاي نعم طبعا هو غاب الاسبوع اللي فات، هو نايم نايم. قال: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية آية فيها إشكالات كثيرة جدا، يعني العلماء تكلموا فيها وفيها يعني أخذ ورد كثير كثير جدا من أيام عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. من المقصود بالآية؟ فطبعا المقصود بها آدم عليه السلام وحواء. طيب آدم وحواء يصح أن يقال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، وآدم عليه السلام نبي والأنبياء لهم العصمة، وقلنا العصمة على قول أهل العلم. قول عليه طائفة منهم الإمام القرطبي رحمه الله أن الأنبياء والرسل لا يقع منهم لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا بدعة ولا كبيرة ولا صغيرة، لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة، ما يفعلون خطأ أبدا لأنهم معصومون. وهذا قول القرطبي وطائفة من أهل العلم. القول الثاني وهو قول طائفة كبيرة من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وعلي بن عثيمين والفوزان، هو أن الأنبياء والرسل معصومون قبل الرسالة وبعد الرسالة من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدعة والكبيرة، أما الصغيرة فإنهم يقعون فيها، وإذا وقعوا فيها فإنهم لا يداومون عليها، وإذا وقعوا فيها يكون هناك أسباب للوقوع، فإما أن يكون النسيان كما حدث من آدم عليه السلام، لأن الله عز وجل ذكر أن معصية آدم عليه السلام كانت نسيانا، قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وأما الذي ارتكبه موسى صلى الله عليه وسلم فكان اجتهادا يؤجر على نيته فيه ولكنه أخطأ. أما النية فهي النصرة، والنصرة واجبة على كل مسلم، انصر أخاك ظالماً أو مظلوما. هو رأى رجلا مسلما من بني إسرائيل يتقاتل مع رجل من الكفر الوثنيين من أتباع فرعون، فكان لابد أن ينصر أخاه، فكان لابد أن ينصر أخاه المسلم، وموسى في هذه الحالة لم يكن نبيا ولا رسولا. فهنا موسى عليه السلام لما استصرخه الذي من شيعته، موسى عليه السلام وكز الرجل وكزة، وما كان يتخيل أن هذه الوكزة سيموت منها الرجل، ما أحد يتخيل ذلك، وكزة، فوكزه موسى فقضى عليه، قال: هذا من عمل الشيطان. ما كان يتخيل أن الرجل القبطي، كلمة قبطي مصري، قبطي اللي جت منها إيجبت، قبط اللي منها بلد اسمها قفط الآن في قبل أسوان، فالرجل القبطي يعني مصري قديم، وبنو إسرائيل عايشين من أيام يوسف عليه السلام يعيشون في مصر من يوسف عليه السلام، باعتبارهم طائفة نازحة إلى مصر، ليسوا مصريين، ولكن يوسف عليه السلام قال: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ويوسف عليه السلام أكرمهم، وصار الذين بعده يكرمونهم أيام الدولة الشمالية الهكسوسية. لكن لما جات الدولة الجنوبية الفرعونية بقيادة أحمس وقضت على الدولة الشمالية أذلوا بني إسرائيل، رجعوا تاني الحكم الفرعوني. أيام يوسف عليه السلام مفيش حاجة اسمها فرعون، في ملك، ولذا انت تقرأ سورة يوسف وقال الملك ائتوني، وحتى من أيام إبراهيم عليه السلام مفيش حاجة اسمها فرعون، ده ملك. فالهكسوس لما جم من سينا ودخلين بحيوان جديد ما أحد يعرفه في مصر ولا في غيرها اسمه الحصان، ما كان حد يعرف الحصان ده، وغير الحصان جايبين معهم عجلات حربية، يعني حصان سريع جدا ومربوط فيه عجلة سريعة جدا، وفعل كل عجلة فيها فارسين معهم سيوف أو رماح أو قواس، فالمصريون هزموا مباشرة، ما يعرفوا هذا الحصان الجديد ولا يعرفوا هذه العجلة الحربية، فاستولى الهكسوس على الشمال المصري اللي هو بيمتد من ما بعد من فوق القاهرة كده والمنوفية ووجه بحر، يعني وجه بحري كله لغاية الفيوم. من بعد الفيوم الدولة الفرعونية، يبقى في دولة، يبقى انقسمت مصر إلى قسمين، دولة ملكية هكسوسية ودولة فرعونية. الدولة الفرعونية في الجنوب الصعيد، والدولة الشمالية الهكسوسية اللي موجودة في الشمال، هي هذه الدولة اللي عاصرها إبراهيم عليه السلام، ثم إسحاق عليه السلام، ثم يعقوب عليه السلام، ثم أتى يوسف عليه السلام في القصة المعروفة. ويوسف عليه السلام استطاع أن يصير ملكا لأي دولة؟ الشمالية. فأنت لما تقول يوسف عليه السلام كان يملك مصر، أنت هو لم يكن يملك مصر ولكن ملكا أصلا، ده كان وزيرا مفوضا قويا لاقتصاد واحد من اختصاصاته. والملك كان عنده أفكار، ملك اسمه أمنحتب الرابع اللي هو إخناتون، عنده أفكار في عبادة قرص الشمس، فهو ما صدق إن وجد يوسف عليه السلام في أمانة وصدق وعدالة وضبط، قال له الدولة عندك، وأخذ زوجته اسمها نفرتيتي المشهورة وترك الدولة يوسف عليه السلام يديرها. يوسف عليه السلام لما أدار الدولة، أدار الدولة بحيث إن كان الوحيد اللي مسموح له دخول الجنوب الدولة المعادية، لأن الدولة المعادية عانت من النقص وعانت من عدم وجود القمح، فيوسف عليه السلام هو بيدخل لهم القمح فرحبوا به، وأخذ يدعوهم في القرى والمزارع والحقول، يدعوهم إلى التوحيد الله عز وجل. وصل إلى الجنادل إلى, إلى, إلى ما بعد أبو سمبل إلى قرب السودان، ما علينا دي قصة تانية خالص. لكن بنو إسرائيل بعد ما مات يوسف عليه السلام ومضت سنون طويلة، الدولة الجنوبية اجتاحت الدولة الشمالية ورجع الحكم ليه؟ الفرعوني. يبقى في عهد موسى ملك ولا فرعون؟ وفي عهد يوسف عليه السلام ملك ولا فرعون؟ ملك. لا ملك، ما احنا ايوه في الجنوب يوسف ما بيتعامل معهم، بيتعامل معهم بمنطق الاكرام والدعوة، لكن في الدولة الشمالية في ملك. فالدولة الفرعونية دولة شرسة، دولة مغرورة، دولة مشركة. فماذا فعلت في بني إسرائيل؟ قالت لهم أول شيء أنتم مكرمون وتجلسون في أماكن طيبة وغيره، لا أنتم تعيشوا على ضفاف النيل، ضفاف النيل هذا للفقراء، فكان لهم أكواخ وأعشاش أو بيوت ضعيفة على شاطئ البحر، البحر اللي هو النيل. ولذا أم يوسف عليه السلام عايشة في كوخ أو شيء مبنى على النيل. ومن هنا لما ولدت موسى عليه السلام وضعته في صندوق وربطته بحبله، كانت تضعه في النيل وتضع تراب على حيث تعمي على الشرطة الفرعونية العاتية القاتلة. فهنا فئة بني سوري فئة مستضعفة. فما الذي عشان انت بس، احنا بنحب موسى عليه السلام، نحب انبياء الله عز وجل ولا نفرق بين احد منهم، ولكن موسى عليه السلام له جميل في عنقنا صح؟ نحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم نحب كل الأنبياء، لكن موسى عليه السلام له جميل في رقبتنا، إنه هو يعني كان سبب في إن الرسول صلى الله عليه وسلم يراجع الله سبحانه وتعالى وتخف الصلوات من 50 لـ5 صح ولا لا؟ فموسى عليه السلام أنت تقول، ممكن الشيطان يقول لك ألم يكن ينبغي أن يتحرى قبل أن يضرب الرجل القبطي؟ ما ربما يكون بني الإسرائيلي هو المخطئ صح؟ ممكن الهاجس ده يأتيك ولا ما يمكن؟ إذا كان لا يمكن فأنت مشغول، وإذا كان يمكن فالشيطان لا يترك أهل الإسلام. كان يجب أن يتحرى قبل أن يقتل القبطي. هو ما تحرى لأن فئته فئة مستضعفة، فمعلوم دايما أن المظلوم سيكون بني إسرائيل. فهو ساعة ما رأى اقتتالا وخلافا كان غلب على ظنه أن قريبه مظلوم. ما هو كل اللي استغيثني اروح اضرب التاني انا، يعني الاقيك في الشارع بتعارك مع حد وانت تستغيثني اروح اضرب التاني؟ مش هشوف يمكن انت اللي غلطان صح ولا لا؟ فلماذا لم يتحقق موسى صلى الله عليه وسلم؟ لان الغالب على بني اسرائيل انهم يظلمون وانهم مستضعفون من اتباع فرعون. فمن هنا موسى عليه السلام اراد يدفع القبطي فوكزه فقضى عليه، فهو مأجور باعتبار اراد نصرة اخيه المسلم. أما هو يعتبر ارتكب خطأ، هذا الخطأ يدل على أن موسى عليه السلام معصوم إلا في هذا الأمر. هذا الأمر يعتبر صغيرة أو كبيرة؟ صغيرة، تمام. والقتل الخطأ بيدخل في باب الصغيرة لا باب الكبير، لأن القتل الخطأ ما بيلزم فيه توبة. قتل الخطأ بيلزم فيه دية وكفارة، ما بيلزم فيه توبة. يبقى إذن أنت لا تدخل مسألة القتل التي ارتكبها موسى عليه السلام في الكبائر، لأن الأنبياء معصومون من الكبائر. طيب لما نيجي لإبراهيم عليه السلام قبل موسى صلى الله عليه وسلم، الكذبات الثلاث التي نسبها إلى نفسه صلى الله عليه وسلم هي كلها اجتهاد له فيه أجر. فالأول كان سخرية من الذين يعبدون الشمس والقمر والبقو والنجم العشتروث النجم الزهرة، فكذبوا لما قال هذه أختي. كان هذا تعريض يقصد به النجاة لنفسه، وكان مجتهدا له أجر في هذا. ولما قال بل فعله كبيرهم هذا، هذه سخرية منهم بناء على عقيدتهم أن الكبير هذا هو مدبر الكون، لأنهم عاملين تمثال لله. خذ بالك أن قاعة التماثيل اللي كانت موجودة في الأردن، وكان آزر أبوه بيعملها، كان بيعمل صنم أكبر، كان بيصنع صنم أكبر. الصنم الأكبر ده لإيل، يعني للرب، فهو متخيلين ربنا عز وجل في صورة وعاملين له تمثال، وعاملين تمثال للشمس رجل كده ضخم، وعاملين تمثال للقمر رجل آخر، وعاملين تمثال لكوكب الزهرة امرأة. فهو دخل حطم هذه الأصنام. المالك الخالق المدبر حسب عقيدتهم هو إيل، فلذا قال بل فعله كبيرهم هذا. فهنا كان يسخر منهم صلى الله عليه وسلم. فكل ما ينسب إلى الأنبياء ستجد داخل في باب الخطأ أو باب النسيان أو باب التورية، لكنهم في كل مرة سيكون لهم أجر. لما تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لما عرس وتولى ما كان يقصد إلا الخير، وما كان يقصد احتقار عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم أبدا نهائيا، بل كان يريد سادات القوم يدخلون الإسلام، وإذا دخل السادات دخل الأتباع. وهذه معلومة مجربة تاريخيا وواقعيا، والدليل عليها أنه لما مصعب بن عمير رضي الله عنه استطاع أن يقنع سعد بن معاذ، دخل بنو عبد الأشهل كلهم الإسلام، لأن سعد بن معاذ لما اقتنع قال لبني عبد الأشهل كلامكم علي حرام حتى تدخلوا الإسلام، فأسلم. فدائما السادة لما يسلمون يتبعهم أتباع كثر. فهنا كان محمد صلى الله عليه وسلم طامعا في رحمة الله، فأما عبد الله بن مكتوم فممكن يصبر قليلا حتى يكلم هؤلاء السادة، فعبس وتولى، ولكن الله عاتب. ولما أذن لبعض الناس عفى الله عنه ولكنه عاتب، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولما من على الأسرى وكان ينبغي أن يقتلهم للنكاية فيهم ولإشعارهم بعظمة الإسلام، ولكنه هو قبل نصيحة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أيضا عاتبه من أجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فالذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم كله كان من باب الاجتهاد الخطأ الذي له فيه أجر. كل اللي فعله اجتهاد خطأ له فيه أجر، عاد شيء واحد فعله نسيانا، لما لم يقل إن شاء الله. لما سألوه عن فتية طوافين وعن رجل عن ذي القرنين وعن الروح وعن أهل الكهف، فقال أخبركم غدا، ولم يقل، فعاتبه الله عز وجل وقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، وأخر الوحي عنه 15 يوما، ثم أنزل عليه سورتي الإسراء والكهف. إذن كل ما يحضرك أنت من أخطاء الأنبياء كلها لا تنافي العصمة، لا تنافي العصمة أبدا. وظنوني ذهب مغاضبا، أيضا لأن حماس وحب لدين الله عز وجل استكثر أن يتأخروا في الإسلام. أدعوكم لترك الشرك ودخول التوحيد، تقولون اصبر علينا، اصبر عليك كيف؟ فذهب مغاضبا لهم، فذهب مغاضبا لهم، فالله جل عقبه. إذن هذه الأشياء لا تنافي العصمة. فالرأي الصحيح والراجح هو رأي من؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقلنا عليه جماهير العلماء لا سيما علماءنا الثقات الألباني وابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيره. فآدم عليه السلام بالاتفاق نبيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن آدم كان نبيا مكلما، فهو نبي. إذن طالما نبي بإيه؟ فهل ممكن يشرك؟ لا يمكن يشرك. فالآية إشكال كبير جدا، الآية إشكال كبير جدا جدا. لأنه قال فلما آتاهما صالحا هم دعوا الله جل يرزقهما الولد، فالله جل رزقهما الولد وحملت حواء، فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. جعل له شركاء، هذه إشكال كبير جدا بين أهل الاسم. ما انا عارف، ما هو بس هل ثبت ان هم اشركا في الاسم؟ وطبعا شرك العبادة ممنوع، انما حتى الشرك في الاسم والطاعة وهذه، هل هذا يعتبر لانه ذريعة الى الشرك الاكبر؟ وكل ما كان ذريعة للشرك الاكبر فهو حاجة من اثنين، اما شرك اصغر واما كبيرة، والانبياء منزهون ايضا عن الشرك الاصغر والكبير. فالشاهد انه هذا فيه اسلوب عطف، ان الله جل يتكلم عن ادم وحواء ثم ينقل الكلام الى ذريتهما، الى عامة الناس، الى عامة الناس. فالاسلوب الالتفات معروف في لغة العرب. طيب، قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة، يعني ادم عليه السلام، وجعل منها زوجها يعني حواء رضوان الله عليه، والكلمة زوج تصلح للذكر وتصلح للأنثى، فتقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفصح من قولك عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة الزوجية تشير إلى الإيه؟ إلى الانسجام والتوافق، إذا لم يكن انسجام وتوافق فالمرأة تسمى امرأة ولا تسمى زوجة. وخلق منها زوجها يعني حواء، لأنها خلقت من ضلع من ضلوع آدم صلى الله عليه وسلم. طيب، ليسكن إليها، وخلق منها زوجها ليسكن إليها. فأصل الزواج هو السكون، والأصل الهدف من الزواج هو السكون، وليس الهدف من الزواج، يعني هذه أهداف جانبية، الهدف السكون هو الأساس، أما الهدف الجانبي المؤنسة، إعداد الطعام، غسل الملابس، خدمة الزوج، هذه كل أهداف جانبية، الأصل السكن إلى الزوجة. وإلا فممكن لو كان الأهداف الأخرى هي الأساس ما يحتاج أن يكون ذكر وأنثى. طيب، ليسكن إليها، سكون المرأة إلى الرجل وسكون الرجل إلى المرأة، ليس لا يمكن السكون إلا بهذا أبدا، وأنا سكون الشهوة وراحة البدن ووجود الولد بإذن الله تبارك وتعالى، وجود المحبة والرحمة. فلما تغشاها، التغشي والجماع، ولكن الأسلوب القرآن هو أسلوب الكناية، فلما تغشاها، والرجل يتغشى المرأة بحيث أنه يغطيها، حملت حملا خفيفا فمرت به. فالحمل في البداية يكون خفيف ولا يكون فيه تعب ولا مشقة ولا أي شيء، ثم يبدأ التعب بعد ذلك، كلما ينمو الجنين كلما يزداد التعب والمشاكل، لكن في الأول حملت حملا خفيفا فمرت به. طيب، فهنا حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت، إذن المرأة الحامل كل ما يمر يوم كل ما تثقل، لو التكون الجنين وبعد العلقة والمضغة الجنين يتكون، ثم الجنين يكبر قليلا قليلا قليلا. فلما أثقلت وشعر أن الحمل قريب، دعوا الله ربهما، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. والعبد ينبغي أن يكون شكورا، وقليل من عبادي الشكور. قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهم. الكلام هنا ظاهره أنه على آدم وحواء، فإن كان على آدم وحواء وهم جعل له شركاء، فطبعا الرواية الواردة أن إبليس، وإبليس اسمه الحارث، لما كان يتعبد الله عز وجل مع الملائكة اسمه الحارث، لكن لما عصى الله عز وجل صار اسمه إبليس، لأن إبليس معناها العاصي الخارج من أبلس، يعني خرج عن طاعة الله عز وجل، وإذا المبلس والمبلسون هم الخارجون عن طاعة الله عز وجل. لكن هل كان اسمه إبليس قبل أن يعصي الله عز وجل؟ في العلم الكوني نعم، لكن في الاسم المشهور بين الملائكة الحارث. فجاءهما الشيطان حسب الرواية الواردة وقال لهما سمياه الحارث، فعصي الشيطان، طبعا رفض أمر الشيطان، أسمياه الحارس فمات. الرواية تقول أنه مات وأن إبليس هو اللي موته، طبعا هذه مشكلة، إبليس يموت كيف؟ والإحياء والإماتة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، والله هو المحيي المميت، صفتين وليست من أسماء الله، ليس من أسماء الله المحيي ولا المميت، ولكن من صفات الله المحيي المميت. فهنا لما آتاهما صالحا، المقصود بالصالح هنا صالح البدن وليس صالح الدين، لأن الطفل الصغير هو أصلا مضر على الفطرة، فالصلاح هنا أنه جسمه كامل وليس فيه عيوب ولا أمراض ولا شيء، فالمقصود هنا صلاح البدن على الغالب، وصلاح الدين هذا مرجو، هذا مرجو. طيب، فلما قال لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، والشكر بأدواته الثلاث، لأن الشكر أعم من الحمد في طرق الأداء أو في الأدوات، فإن يكون بالقلب واللسان والجوارح، بينما الحمد يكون بالقلب واللسان فقط، ثم الحمد أعم من جهة أن الحمد يكون على السراء والضراء، ولا يوجد شكر في الضراء. فلما آتاهما صالحا، هنا هل حصل الشكر؟ قال الله جعل له شركاء، يبقى لم يحدث الشكر. فلأول نقطة جعلت كثيرا من العلماء يقول لا يمكن يكون آدم وحواء، لأن آدم وحواء لابد أن يكون شاكرين، هنا المذكور لم يكن هناك شكر. فلما آتاهما صالحا ما قال شكرا، بل قال جعل له شركاء، فبدل الشكر عندنا شرك، وشتان بين الشكر والشرك، والوعد الذي وعده هو الشكر. فهل يظن بآدم المعصوم صلى الله عليه وسلم انه ينسى شكر الله عز وجل ثم انه يشرك؟ والله نسيان الشكر اهون من الوقوع في الشرك. فهنا جعل له شركاء فيما آتهم. فانا اقرأ الكلام اللي المفسرون يقولون. لو اعتقد الانسان ان الابن او الطفل الذي يأتيه هو هبة من الولي الفلاني او الصالح الفلاني، هذا شرك اكبر. ولذا في اماكن الحمد لله الان تخلصنا منها في مصر، لكن لا ادري في العالم الاخر فيه ولا لا، في اماكن فيها احجار المرأة تروح والرجل يروح واللسان يفضل على الحجر ثم الفرج للحجر لكي تلد سليما، ينزل معافى لا يموت، بحيث الولي يحفظه له، نعوذ بالله. وعقائد كثير من الناس في المناطق القريبة من دسوق وغيرها أن الولي هو الذي يحفظ الأطفال في البطون، وهذه مأخوذة من النصارى. النصارى الأرثوذكس يعتقدون أن مريم مسؤولة عن سلامة الأطفال في بطون الأمهات، فيدعو العذراء حتى تحفظ الطفل في بطن الأم، فإذا حفظ شكروا العذراء، يعني أشركوا بالله عز وجل. وهناك بعض الناس يعتقد ان الولد جاء سليما لان الام اتبعت تعاليم الاطباء بالضبط وصارت على الجدول اللي وضعته الطبيبة، والحرص على الحمل والحرص على الحركة والادوية المعينة والبعد عن كذا، فهذا طبعا مصيبة ايضا، ولكنه ليس بشرك، وانما هو ارجع الى الاسباب من دون اعتقاد في ان الاسباب هي الفاعلة. وهناك من يؤمن بأن الطفل خرج سالما لأن الله أرادها، وهو الواجب على كل المسلمين، أن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت، هو الذي يسلم سبحانه عز وجل، ومن أسمائه السلام تبارك وتعالى. طيب، فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، شريكا مع الله عز وجل، فتعالى الله عما يشركون. فكيف خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها، وكيف وعدتم الله عز وجل وعاهدتم الله تبارك وتعالى ثم تنقضون العهد مع الله تبارك وتعالى؟ فهل آدم وحواء يدخلان في هذا؟ البعض أدخلهما في هذا بالرواية إن إبليس لما خوفهما وهما لم يأبها بإبليس نزل الطفل ميت، فلما حملت مرة أخرى وقال سيموت الطفل بل سأجعل له قرنا ويمزق بطن حواء وتموت حواء، فهنا خاف من إبليس فسمي الولد الحارث، فهذا شرك، وهو شرك في التسمية، شرك في التسمية زي ما تقول عبد الحسين وعبد النبي وعبد علي وعبد فاطمة وعبد الرسول، هذا شرك تسمية. لو اعتقدت ان التعبيد حق، يعني هو عبد الرسول بان الرسول هو ربه ورازقه، هذا شرك اكبر. لكن يسمي عبد الله او يسمي عبد الرسول ويسمي عبد النبي ولا يقصد اعتبار ان النبي او الرسول له فضل في الربوبية، فهذا حرام، وسمى شرك في الاسماء، حرام. وكذلك عبد علي وعبد فاطمة وعبد الحسن وعبد الحسين وعبد حيدرة كما هو منتشر عند الشيعة، فهو من اعتقد الألوهية وهم يعتقدون الألوهية والربوبية في هؤلاء، وهذا شرك أكبر. طيب، فهنا لما سمياه الحارس وهذا اسم الشيطان وأطاع الشيطان في هذه التسمية، قال بعض العلم هذا شرك في التسمية وهو كبيرة وليس شركا. فرد الآخرون قالوا لو كبيرة كيف يقع آدم عليه السلام في الكبيرة، فهذا ينافي العصمة التي تكلمنا وتكلمنا عنه، ينافي العصمة التي تكلمنا عنه. فهنا فتعالى الله لم يقل عما يشركان، بل قال فتعالى الله عما يشركون، فصار القول الذي ينبغي المصير إليه أن هنا التفات الكلام كان على آدم عليه السلام، ثم صار الكلام على من يشرك بالله وينسى شكر الله عز وجل، فقال فتعالى الله عما يشركون. ولو كان المقصود آدم وحواء لقال فتعالى الله عما يشركان، فهذا الحل الممكن. لأن زيشن كتم يقول رحمه الله، يقول وبعض الآيات تفسيرها لابد فيه من شيء من التعسف. الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان يقول مثل قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقال كلمة ينكح هنا لابد من تفسيرها بشيء من التعسف، لأن لو قصرت تفسيرها على الزواج فهذا لا يمكن، وإن قصرت تعريفها على المعاشرة أيضا في إشكال. فقال لابد فيها من شيء من التعسف، وأنها تحتمل الوجهين وتمشي مع هذا الوجه أحيانا وتسير مع هذا الوجه أحيانا. فهنا الحل في هذه المسألة أن نقول هناك أسلوب التفات، وأن الكلام في أوله كان على آدم وحواء، ثم صار أسلوب التفات إلى غير ذلك ممن يشركون بالله تبارك وتعالى. فهذا هو الحل، لأن هنا يشركون ليس مسنى بحال من الأحوال. وقال الذين أصروا على هذا القول، إيش القول المصر عليه؟ أن الآية تخص وآدم وحواء، قالوا بل هو آدم وحواء حتى لو قال الله فتعالى الله عما يشركون، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل وإن طائفتان مننا اقتتلا، بل قال اقتتلوا. فقالوا التبادل ما بين الجمع والتثنية في المثنى جائز، ولذا ربنا جل قال إن تتوبا إلى الله فقد قد صغت قلوبكما، ولم يقل فقد صغى قلباكما، بل جمع، مع أنه قال بين اثنين عائشة وحفص، قال صغت قلوبكما. فقالوا مسألة التبادل ما بين المثنى والجمع جائزة، إذن الكلام على آدم على آدم. فطائفة مصرة على أن تقول أنه هو آدم وحواء هما اللذان أشركا بالله، ولكن شرك تسمية كما ذكر، شرك التسمية كما ذكر. فالمسألة كما قلت لك فيها أخذ ورد كثير جدا، كثير جدا. طيب، الذي يستريح إليه الإنسان أن يقول إن المسألة بدأت بآدم وحواء عليهما السلام ثم انتهت بأسلوب الالتفات، لأنه إما أن يكون شرك أكبر وهذا منزه عن الأنبياء، وإما أن يكون شرك في التسمية وهذه كبيرة، أو شرك أصغر، لأن الشرك الأصغر ما يؤدي إلى الشرك الأكبر. وأيضا الأنبياء منزهون عن الشرك الأصغر وعن الكبائر. يبقى الحل الوحيد نقول أسلوب الانتفاء. أنتقل إلى غيرها. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال ابن حزم، ابن حزم رحمه الله إمام عظيم جدا، وله كتب مفيدة بشكل عجيب جدا. يعني كتاب الفصل في الملل والنحل هذا من أفضل الكتب التي تتكلم عن الفرق، بل يتفوق على كتاب الشهر الثاني. كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم كتاب لا يبارى، وكتابه المحلى من أعلى كتب الفقه وأفضله، ولكن العلماء لا ينصحون به طلاب العلم في أول مراحل الطلب لأنه قاسي جدا في أسلوبه، ويتكلم بسوء أدب عن الأئمة الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك، رغم أنه في الأصل مالكي، لكنه يتكلم بطريقة قاسية جدا ويقول من تخريفات أبي حنيفة ومن هزيان، صعب جدا، وخذوها بين أكتافكم، فأسلوبه صعب، أسلوبه صعب جدا. فالعلماء لا ينصحون به في البداية، لكن الطالب يتعلم على كتب الحنابلة وغيرها من كتب الفقه، ثم لما يترقى في الفقه ينتقل إلى ابن حزم، بل الأولى أنه ينتقل الشوكاني ثم ابن حزم، والشوكاني دائما ينقل عن ابن حزم. وهو في الفقه كل رأي فقهي لابن حزم لا يؤخذ إلا إذا أيده إمام من أئمة السنة. والشيخ الألباني يعني يعظم قدر ابن حزم، ومعظم فتاوى الشيخ الألباني مأخوذة من ابن حزم. طيب، فهو كتاب الفصل في الملل والنحل وكتاب المحلى في الفقه، ولكن كما ذكرنا لا ننصح به طلاب العلم في بداية الطلب. طيب، قال ابن حزم رحمه الله رغم أنه في العقيدة لا تأخذ منه شيء، خرافي في العقيدة، هو خرافي العقيدة بالكامل. مسائل الألوهية هو منضبط فيها، مسائل الألوهية هو منضبط فيها، لكن في مسائل أسماء وصفات ضائع، ضائع تماما، بل هو جهمي، جهمي محترق، جهمي محترق، ويرى أن الله في كل مكان وأن الله في السماء وفي الأرض في كل شيء. فهو في العقيدة لا تأخذ، هو جهمي. مسائل الحاكمية هو منضبط فيها جدا، ويضبط الفرق بين الحكم والأمر ضبطه طيب جدا. فابن حزم له أقوال طيبة لا نأخذها إلا إذا العلماء أيدونا في الأخذ منه. قال اتفقوا، قال ابن حزم اتفقوا، أي أهل العلم سلف، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، تحريم كل اسم معبد لغير الله، مثل عبد شمس وعبد مناف وعبد الرسول وعبد النبي وعبد علي وعبد فاطمة وعبد الحسين وأي حاجة عبد، يبقى حتى الأسماء اللي كانت شائعة في الجاهلية كعبد شمس وعبد مناف وغيره ممنوعة. قال كعبد عمرو، والمقصود بعمر الذي يجر قصبه في النار، عمرو بن لحي، وعبد الكعبة، وده أيضا كان منشورا في الجاهلية، وما أشبه ذلك، أشبه ذلك قس. قال حاشا عبد المطلب، قال إلا اسم عبد المطلب، فابن حزم يرى جواز اسم عبد المطلب، ويستند في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الاسم ولم يأمر بتغييره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم قوله في حنين أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وكان الناس يقولون ابن عبد المطلب أكثر ما يقولون ابن عبد الله، لأن جده هو الذي رباه والذي كفله، وكان سيد قريش عبد المطلب، ومعروف أنه يجلس في حضن الكعبة ومؤسند الظهر للكعبة وعلى حجره حفيده محمد صلى الله عليه وسلم. فاستثنى اسم عبد المطلب، والصحيح أنه لا يستثنى، صحيح ان اسمه في الاصل شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في المدينة المطلب، قصدي الشيبة كان في المدينة، فالمطلب ذهب الى المدينة واتى به الى مكة، فراكب الناقة ومعاه طفل اللي هو شيبة الحمد، فلما الناس في مكة رأوه قالوا عبد المطلب، يعني ان عبد المطلب اشترى عبدا من المدينة، هذا هو عبد، فسموه عبد المطلب، لكن اسمه الحقيقي شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد. فعبد قالوا حاشا عبد المطلب، بارك الله فيك، قالوا حاشا عبد المطلب، وهذا الكلام خطأ من ابن حزم رحمه الله، والصحيح أنه لا يسمى عبد المطلب، لكن الأسماء القديمة تترك ويتكلم عنها بصفة الإخبار لا بأس. الأسماء القديمة تترك ويتكلم عنها بصفة الإخبار، ما في بأس من ذلك. فأنت لا تغير، فلا تقول عبد مناف سنغيرها، أو عبد المطلب نقول عبد رب الله، ما تغير، لا تغير. فمن باب الإخبار لا إشكال أن تذكر هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال وهو يشبهك، وأشار إلى رجل اسمه عبد العزة بن عبد قطن. فهذه الأسماء كانت موجودة، الاسم الموجود من أيام الجاهلية كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يغير وأحيانا لا يغير. والدليل لم يغير عبد شمس، وده طبعا أصل بني أمية كلهم من عبد شمس، وعبد المطلب ما غيرها. فمن باب الإخبار نعم، لكن هل نسمي عبد المطلب؟ ابن حزم يقول يجوز، أصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز أن نسمي. طيب إذا سمينا حد بعبد أي شيء إلا لله، فهنا فيه شيئان. إذا كنا نقصد أن المسمى اللي هو المتعبد له فعلا هو الله أو الرب الذي يعبد، هذا شرك أكبر. أما إذا قلنا عبد الرسول ولا عبد النبي ولا نقصد التعبد، وإنما نقصد التعظيم لصاحب الاسم، مجرد التعظيم، فهذه كبيرة. وقال الفوزان بل هي قد تصل إلى حد الشرك الأصغر لأنها ذريعة إليه، قد تصل إلى حد الشرك الأصغر لأنها ذريعة إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز التعبيد للوصف بالتعبيد لغير الله في مسائل ليست شركا ولكنها معصية، كقوله تعس عبده الدينار، تعس عبده الدرهم، تعس عبده الخميصة، تعس عبده القطيفة. ومستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ان في واحد جايب خميصة بيعبدها، جايب واحد كبرتاية يقعد يعبد في كبرتاية، مش ممكن، او جايب ملاءة ويقعد يعبد فيها، او قميص، وما احد بيضع الدينار ويقعد يصلي للدينار، لكن يقصد الذين هم متعلقون بالدنيا تعلقا شديدا جدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد العبودية ام يقصد الوصف؟ يقصد الوصف، ما يقصد العبودية ابدا، يقصد الوصف بمحبة شديدة لهذه الاشياء. والناس عموما يحب، والله جل ذكر وقال يحبون المال حبا جما. فالتعبد لغير الله اذا قصد به المبالغة في بيان حب شخص او تعظيم شخص فهذا ليس شركا اكبر. اما اذا قصد بالتعبد الحقيقي فهو شرك اكبر. وهل هذا يوجد؟ نعم يوجد، هو في فئتين الان، فئة الشيعة، لان الشيعة تقول عبد الحسين او عبد فاطمة او عبد علي او عبد الحسن، هم يعتبرون هؤلاء آلهة فعل حقيقية تنظم الكون وتدبره، وفاطمة هي الوجه الانثوي للرب. فالشيعة في هذه يعني غير كفرهم في الامور الاخرى يكفرون في هذه ايضا. واما غلاة الصوفية فهو يقول عبد النبي وعبد الرسول، والصوفية الغلاة يعتقدون الالوهية في محمد صلى الله عليه وسلم، يعتقدون الالوهية في الرسول صلى الله عليه وسلم. فغلاة الصوفية لما بيسمي عبد الرسول وعبد النبي يقصد التعبيد للوصف، ولا يقصد التعظيم للشخص، وانما يقصد التعظيم المقترن بالربوبية والالوهية. وهذا معلوم في كبار الصوفية. ولذا الشعراوي يقول لك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إن محمد صلى الله عليه وسلم اكتسب طبيعة ألوهية فاستطاع كذا وكذا. إذن يوجد ما هذه التسميات على سبيل التأليه والتعبد، إذا وجد على سبيل التأليه والتعبد فهذا شركة، شركة. أما إذا وجد على سبيل التعظيم فهو بين الكبيرة والشرك الأصغر. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد، فذكر عبد مناف ولم يغير الأسماء صلوات الله وسلامه عليه. قال إذن ابن حزم لما قال اتفقوا وافقناه، لكن لما قال حاش عبد المطلب هذه ليس من اتفاقهم بل من كيسه هو. يا ابن حزم لما قال اتفقوا على تحريم صح، لكن لما زاد قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، لغاية هنا اتفاق فعلا. ثم قال حاشا عبد المطلب، هنا ليس اتفاقا، هذه من كيس ابن حزم أو من وافق. لكن العلماء السلف اتفقوا على ذلك لا يمكن أبدا، فأخطأ فيها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، رجعنا للآية، قال لما تغشاها آدم، يعني لما آدم تغشى حواء، والتغشي معناها المعاشرة، حملت، فأتاهما إبليس عليه لعنة الله. وقلنا إبليس هذا على وزن إفعيل، وليس هذا اسمه في الأول في البداية. قال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. وهو لو قال هكذا في البداية يكون في غاية الغباء، وفي نفس الوقت هذه مقدمة تدعو آدم وحواء إلى عدم طاعته، لأن هو بيفكرهم بالكارثة التي أوقعهما فيه، فهو لا يمكن، ومداخل الشيطان ليست هكذا، مداخل الشيطان معاك ليست هكذا، مداخل الشيطان التزيين، فهنا هو لم يدخل بالتزيين، ده دخل يذكرهما بما فعل. فقال لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل. لتطيعاني كيف؟ ده في الطاعة الأولى خرجنا من الجنة، انت طاعة ثانية. فإذا هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيحا، يعني ترد على ابن عباس؟ لا، احنا نقول ان السند لابن عباس لا شك انه فيه شيء، لان ابن عباس لا يقولها رضي الله عنه. اني صاحبكما الذي اخرجتكما من الجنة لتطيعاني او لاجعلن له قرني ايل. والايل هو ذكر الغزال، قرون المعقدة القوية دي. فيخرج من بطنك فيشقه ولا افعلن يخوفهما. هذه نقطة اخرى، يخوفهما. سمياه عبد الحارس، ولم يقل سمياه الحارس، وإنما قال سمياه عبد الحارس، يعني عبدي أنا، عبد الشيطان، ما هو اسمه الحارس. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. طيب، ثم حملت مرة أخرى فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارس. هنا معناها استقر الخوف من إبليس ولا من الله؟ من إبليس. والخوف هذا ده أعظم العبادات، احنا قلنا ثلاث عبادات العظمى، العظمى أعظم العبادات ثلاثة، المحبة الخوف والرجاء، هي اللي بتنتج كل العبادات بعد ذلك. ما في أعظم من هذه الثلاث، المحبة الخوف والرجاء. إذا اقترنت الثلاثة هذه طلعت الصدق والإخلاص والتوكل واليقين، وخلت الإنسان يصلي ويصوم ويحج. أعظم أعمال القلب أفضل أعمال البدن، وأعظم أعمال القلب هي الثلاثة هذه، إذا اجتمعت الثلاثة أوجدت كل العبادات القلبية الأخرى كلها. وأنتم عارفين الصوفية عندهم محبة بلا خوف، صح؟ عندهم محبة بلا خوف. فإحنا عندنا المحبة مع الخوف مع الرجاء. فهم لو خاف من إبليس هذا الخوف ده كده شرك، من غير ما لو حدث مجرد الخوف فهذا الشرك. قال فأدركهما حب الولد، فهنا أيضا خوف من إبليس، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. طبعا رواه ابن أبي حاتم وسعيد بن منصور، ونقل ابن كثير رحمه الله من غير ما يعلق. وابن كثير لما يورد لك شيء، احنا المؤرخين لما ابن كثير يورد شيء ولا يعلق ضع علامة استفهام كبيرة جدا. ابن كثير يقول قال البخاري قال مسلم، لكن لما يجي عنده شيء هو يحتركم على طول. طيب، قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. شركاء في طاعة ولم يكن في عبادته. وهذا قلنا طائفة كبيرة من أهل العلم قال أشرك بالشيطان في طاعته، لكن الكلام هذا وإن كان كلام طائفة معتبرة من أهل العلم لكنه أيضا مردود، لأنه ما السبب في هذه الطاعة؟ الخوف. وإحنا قلنا الخوف لابد أن يجرد، الخوف الطبيعي ما علينا منه، هذا يصيب البشر أجمعين، ولذا فأوجس في نفسه خيفة موسى ولا مدبرا ولم يعقل، يا موسى أقبل ولا تخف فعاد يخاف عاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خفت في الله، فالخوف من العقوبات من التهديدات من الأسود من اللصوص من المجرمين من المعتدين هذا مشروع، لكن الخوف التعبدي هو اللي ممنوع. فإذا كان شرك في الطاعة وليس في العبادة فهذه كبيرة، هذه كبيرة. وقلنا الأنبياء منزهون عن الكبر، فيبقى النزاع كما هو، يبقى النزاع كما هو. طيب، الحسن البصري رحمه الله يقول: ومن المؤكد أن السياق بعد ذلك ليس عن آدم وحواء. فالحسن يقول السياق في الأول على آدم وحواء، ثم حدث بعد ذلك أسلوب الالتفات. فذا قول الحسن البصري رحمه الله، ومعه طائفة من أهل العلم، وقال: إنما المقصود هم المشركون من ذريته. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أورد القصة ثم قال: وهذه القصة باطلة، القصة كلها باطلة وباطلة، وجاب أدلة عقلية وأدلة نقلية. فقال هذه من باب الأخبار، والأخبار احنا قلنا الدين كله عبارة عن خبر وأمر، ما فيش حاجة تاني، ما فيش، لا يوجد شيء من أول المصحف لآخره، من أول الأحاديث لآخرها، يا إما خبر يا إما أمر، ما في شيء تاني. وكل الأخبار واجب التصديق، وكل الأوامر واجبة التنفيذ على قدر الاستطاعة. أما تكذيب أي خبر فهو كفر مخرج من الملة مباشرة بشرط ثبوت الخبر. نعم. فقال على فكرة ابن حزم رحمة الله عليه قال عن هذه القصة مكذوبة مكذوبة. وابن عثيمين لما جيه يكذب القصة يعني الأول استوعب كلام ابن حزم وذكره وزاد عليه، لكن أول من ذكر وردها بكل شدة هو ابن حزم رحمة الله عليه. فهذه الأخبار لابد من ثبوتها وأن لها الثبوت. ثانيا، لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لتاب من الشرك، لأنه لم يذكر في الآية أي توبة، ده هو لما أكل من الشجرة وهذه معصية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما بالك لما يشرك، ما بالك لما يشرك، هل يتوب أو لا يتوب؟ والمعلوم في الأنبياء التوبة، وآدم مشهور بالتوبة، بل هي أول توبة في العالم هي توبة آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان قد وقع في الشرك فلماذا لم يتوب؟ وهذا أعظم بكثير من أكل من الشجرة، فلا يمكن أبدا. طيب، والذي يقول إن هناك نبيا مات على الشرك فهذا كافر لا محالة، لأن أصلا بعث الأنبياء المقصود منها محاربة الشرك، فكيف يقعون هم في الشرك؟ لا يمكن أبدا. طيب، يبقى ابن حزم قال هذه القصة باطلة سندا، والوجه الثاني عند ابن حزم أنه لو حدث لوقع التوبة من آدم وحواء. الشيء الثالث أن الأنبياء معصومون ولا يمكن أن يقعوا في هذا الأمر أبدا. الشيء الرابع، قال ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام يطلبون، فماذا يقول؟ أيوة، اللي هو ذكر الأكل من الشجرة، وده ذنب تاب منه، يعني أصلا ده ذنب ممحي، لأن التائب من الذنب كمان لا ذنب له، والاحتجاج بالذنب بعد التوبة جائز ما في إشكال، وهو حج آدم موسى عليه السلام لأنه احتج بالتوبة. فكان لو جالوا الناس يوم القيامة يريدون الشفاعة لقال لا لا لا، أنا أشركت بالله، كيف أن أنا أشفع لكم؟ صح، لو صحت القصة لقال ده أنا أشركت ولم أتب، لكنه ذكر الذنب الذي تاب منه، فمع ذلك أن ذنب الشرك غير موجود ها أصلا. مستوعبين النقطة دي يا أخوانا؟ لا يمكن يكون موجود أصلا، لو وجد لا أشير إليه في حديث الشفاعة. وفضل بس حاجة، فضل حاجة وبعدها، الشيطان في هذه القصة قال لهم ماذا؟ قال لأجعلن له قرن إيل، يعني هعمل له معنى كده أن الشيطان هو المصور، هو الخالق البارئ المصور، هو يعرف يخلق حاجة؟ ده لا يمكن، لا يعرف يخلق، ولو اعتقدوا أنه هو صادق في هذا تبقى مصيبة، يبقى أشراكه شرك ربوبية غير شرك الألوهية أيضا. فإذا مستحيل يكون الفعل الموضوع ده متعلق بآدم وحواء نهائيا، مستحيل. ده بيقول أنا هصور وأعمل له قرن إيل وخليه يشق البط، ده هم لو صدق إبليس في هذا إذن هم يعتقدان في إبليس الربوبية وكلهم يخافون من تهديده يعتقدون في الألوهية. فجمع إبليس بين الربوبية والألوهية. هذا لا يمكن يحدث من أحد المسلمين فضلا عن عظماء المسلمين وهم الأنبياء. شركاء فيما أتهم ما هو الإكراه؟ تفصيل الإكراه وماذا يملك إبليس؟ يجعل لهما قرنا إذن هي دلوة تفصيل القتل. لا لا هو هدد ما بالقتل كيف؟ قال أجعل له قرنا يقيل فيشق بطن عواء. يبقى التهديد هنا ناتج عن ان انا لي الربوبية في مسألة ان اجعل للمولود قرني ايه. فكيف فلا يمكن ابدا يحدث هذا. لو حدث يكون وقع آدم عليه السلام في الشرك الاكبر وهذا محال. هذا محال. فلذا الشيخ ابن عثيمين يؤيد ابن حزم وطبعا نتكلم على مسألة الواو يشركون تعالى الله عما يشركون. وقال كان ينبغي عما يشركان. فقل له يا شيخ يجوز في المثنى الجمع؟ قال مع وجود ألف الاثنين. يعني أن الله قال إيه أنت توبة إلى الله فقد سقط. لو كان يجوز الجمع لقال فقد سقط ها قلوبكم. يبقى أنا ممكن أكلم اثنين وأقول نفوسكما لكن ما ينفعش أكلم اثنين وأقول نفوسكم أو قلوبكم. فابن عثيمين قال فين اللغة فين هو لا بد من التفريق ولا بد من ثبوت ألف. وانت عارف ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان في اللغة مسألة ألفيت ابن مالك دي سمعها زي ما احنا بنقول قول الله واحد. والله ألفيت ابن مالك دي كانت عنده حضرة عجيب حاضرة والله. كل ما يتكلم يروح جايب لك يروح مسمع ويوقف. هو حافظ الألفية زي ما احنا حافظين قول الله واحد. وفي اللغة شديد جدا ولا يذكرك بابن قوة ابن تيمية في اللغة إلا ابن عثيمين. وابن تيمية أقوى من سيبوي. ابن تيمية أقوى من سيبوي. خطأ سيبوي في 50 حاجة. سيبوي إمام النحو. إمام النحو ابن تيمية لعب به خطأه في 50 وجه. فهنا لا يمكن أن يقول فتعالى الله عما يشركون تكون مخصوصة بمن؟ بآدم عليه السلام من كل هذه الوجوه. طيب وإحنا الأسلم لنا ماذا؟ نعتقد آدم عليه السلام وقع في الشرك الأكبر. طب في الأصغر؟ طب في الكبيرة؟ أيوة قصة باطلة. قصة باطلة ويجيبوا سندها ما فيه. والألباني قال هذه مظلمة. طيب يقصد أن إبليس وأن آدم وحواء خاف من إبليس وليس خوف تعبد إنما خوف شيء من خطر. ما هذا الكلام اللي قاله بعض العلم. هذا الكلام مردود لأن الخوف ناتج عن اعتقادهما في إمكانات الربوبية. ما هو خايفين من إيه؟ من شق بطن حواء. كيف شق بطن حواء؟ أن يكون له قرن. مين اللي يعمل له قرن إيه؟ يبقى إبليس بيشكل ويصور. الله المستعان. إذا كانت القصة باطلة لماذا ربطنا تفسير الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء؟ أن هذا في كثير من الناس يحدث في كثير وسيحدث وهو يحدث الآن وسيحدث أن أكثر الناس لما يتأخر حمل الزوجة يعاهد الله عز وجل على أشياء ثم يحدث ولا يفعله. صح ولا لا؟ موجود كثير جدا هذا في الناس. فالآية عامة وليست خاصة. واللي يهمنا منها نتعلم أن الإنسان لابد أن يصدق عهده مع الله عز وجل وأن الإنسان لابد أن يبتعد عن الشرك. فالباب كله كان عن هذه القصة. قال فيه مسائل: تحريم كل اسم معبد لغير الله. تحريم المتحرم له وجهان: إن كان التعبيد بغرض تعظيم المعبد له تعظيم ربوبية يبقى هنا شرك أكبر، وإن كان لمجرد التعظيم الحب يعني زيادة حب من عبد النبي عبد الرسول هذا حرام كبيرة. الثانية تفسير الآية وأن هذه الآية متعلقة في أولها بآدم عليه السلام ثم التفتت بعد ذلك إلى كل من يشرك بالله عز وجل ويترك شكر الله عز وجل. أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. لما أسمياه عبد الحارث هذا بفرض ثبوت التسمية، لكن احنا عارفين القصص حتى في ابناء ادم عليه السلام. سمعت عن طفل عن واحد من ابناء اسمه عبد الحارث ولا سمعت عن قابيل وهابين؟ سمعت قابيل وهابين، ولكن تحريف لغه بني تميم يقول قابيل وهابين، هو قابيل وهابين. فده المشهور، لو سالت اي احد في الناس قال الله جل وعلا عليهم نبأ ابني ادم، مين يقول لك قابيل وهابين؟ صح. عمر في واحد من العام تقول له ابن ادم في واحد اسمه عبد الحارث يقول لك صح؟ طب انت عمرك سمعت ان ادم اللي هو ابن اسمه عبد الحارث؟ لا. فبفرض ثبوت القصه وان لها الثبوت، يبقى المساله الثالثه ان هذا الشرك في مجرد تسميه لم تقصد حقيقتها، نقول هذا بفرض ثبوت صحه ثبوت او ثبوت صحه القصه وان لها الثبوت. الرابعه ان هبه الله للرجل البنت السوية من النعم. البنت السوية لأن الله عز وجل قال لما قال لئن آتيتنا صالحا، وقال فلما آتاهما صالحا، المقصود عند كثير من العلم صالحا يعني في بدن في جسمه، صالحا في جسمه، والأولى الصلاح في العقيدة. طيب الرابعة خلاص. وليست البنت من النقم، ولا ينبغي الغيظ من أن الإنسان أتته بنت، وإذا من أفعال الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجوه مسودا وهو كظيم. الخامسة ذكر السلفي الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. طبعا الشرك في الطاعة وسيلة للشرك في العبادة، فهو كبير من الكبائر أو شرك أصغر، وهو ذل الإنسان للإنسان واعتقاد أو طلب الرزق من الإنسان، مزيد الذل ومزيد الخنوع للناس، هذا شرك طاعة وليس شركا أكبر. كده الباب انتهى. اسئلة؟ ماشي. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركوا، هذا هو الباب. نعم بابي انت كنت غايب وقاعد في مصر، جاي انت قاعد في مصر تروح هناك تقعد عند الشيخ حسن وجاي نعم طبعا هو غاب الاسبوع اللي فات، هو نايم نايم. قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هذه الآية آية فيها إشكالات كثيرة جدا، يعني العلماء تكلموا فيها وفيها يعني أخذ ورد كثير كثير جدا من أيام عبد الله بن عباس رضي الله عنهم. من المقصود بالآية؟ فطبعا المقصود بها آدم عليه السلام وحواء. طيب آدم وحواء يصح أن يقال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، وآدم عليه السلام نبي والأنبياء لهم العصمة، وقلنا العصمة على قول أهل العلم، قول عليه طائفة منهم الإمام القرطبي رحمه الله أن الأنبياء والرسل لا يقع منهم لا شرك أكبر ولا شرك أصغر ولا بدعة ولا كبيرة ولا صغيرة، لا قبل الرسالة ولا بعد الرسالة، ما يفعلون خطأ أبدا لأنهم معصومون. وهذا قول القرطبي وطائفة من أهل العلم. القول الثاني وهو قول طائفة كبيرة من أهل العلم واختاره شيخ الإسلام رحمه الله وعليه بن عثيمين والفوزان، هو أن الأنبياء والرسل معصومون قبل الرسالة وبعد الرسالة من الشرك الأكبر والشرك الأصغر والبدعة والكبيرة، أما الصغيرة فإنهم يقعون فيها، وإذا وقعوا فيها فإنهم لا يداومون عليها، وإذا وقعوا فيها يكون هناك أسباب للوقوع، فإما أن يكون النسيان كما حدث من آدم عليه السلام، لأن الله عز وجل ذكر أن معصية آدم عليه السلام كانت نسيانا، قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبله فنسي ولم نجد له عزما، وأما الذي ارتكبه موسى صلى الله عليه وسلم فكان اجتهادا يؤجر على نيته فيه ولكنه أخطأ، أما النية فهي النصرة، والنصرة واجبة على كل مسلم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. هو رأى رجلا مسلما من بني إسرائيل يتقاتل مع رجل من كفر الوثنيين من أتباع فرعون، فكان لابد أن ينصر أخاه، فكان لابد أن ينصر أخاه المسلم. وموسى في هذه الحالة لم يكن نبيا ولا رسولا، فهنا موسى عليه السلام لما استصرخه الذي من شيعته، موسى عليه السلام وكز الرجل وكزة، وما كان يتخيل أن هذه الوكزة سيموت منها الرجل، ما أحد يتخيل ذلك وكزة، فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. ما كان يتخيل أن الرجل القبطي، كلمة قبطي مصري، قبطي اللي جت منها إيجبت، قبط اللي منها بلد اسمها قفط الآن في قبل أسوان، فالرجل القبطي يعني مصري قديم، وبنو إسرائيل عايشين من أيام يوسف عليه السلام يعيشون في مصر، من يوسف عليه السلام باعتبارهم طائفة نازحة إلى مصر، ليسوا مصريين، ولكن يوسف عليه السلام قال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ويوسف عليه السلام أكرمهم، وصار الذين بعده يكرمونهم أيام الدولة الشمالية الهكسوسية. لكن لما جات الدولة الجنوبية الفرعونية بقيادة أحمس وقضت على الدولة الشمالية أذلوا بني إسرائيل، رجعوا تاني الحكم الفرعوني. أيام يوسف عليه السلام ما فيش حاجة اسمها فرعون، في ملك، ولذا انت تقرأ سورة يوسف وقال الملك ائتوني. وحتى من أيام إبراهيم عليه السلام ما فيش حاجة اسمها فرعون، ده ملك. فالهكسوس لما جم من سينا ودخلين بحيوان جديد ما أحد يعرفه في مصر ولا في غيرها اسمه الحصان، ما كان حد يعرف الحصان ده، وغير الحصان جايبين معهم عجلات حربية، يعني حصان سريع جدا ومربوط فيه عجلة سريعة جدا، وفعل كل عجلة فيها فارسين معهم سيوف أو رماح أو قواس. فالمصريون هزموا مباشرة، ما يعرفوا هذا الحصان الجديد ولا يعرفوا هذه العجلة الحربية، فاستولى الهكسوس على الشمال المصري اللي هو بيمتد من ما بعد من فوق القاهرة كده والمنوفية ووجه بحر، يعني وجه بحر كله لغاية الفيوم، من بعد الفيوم الدولة الفرعونية. يبقى في دولة، يبقى انقسمت مصر إلى قسمين، دولة ملكية هكسوسية ودولة فرعونية. الدولة الفرعونية في الجنوب الصعيد، والدولة الشمالية الهكسوسية اللي موجودة في الشمال، هي هذه الدولة اللي عاصرها إبراهيم عليه السلام، ثم إسحاق عليه السلام، ثم يعقوب عليه السلام، ثم أتى يوسف عليه السلام في القصة المعروفة. ويوسف عليه السلام استطاع أن يصير ملكا لأي دولة؟ الشمالية. فأنت لما تقول يوسف عليه السلام كان يملك مصر، أنت هو لم يكن يملك مصر ولا كان ملكا أصلا، ده كان وزيرا مفوضا قويا لاقتصاد واحد من اختصاصاته. والملك كان عنده أفكار، تعالى ملك اسمه أمنحوتب الرابع اللي هو إخناتون، عنده أفكار في عبادة قرص الشمس، فهو ما شد إن وجد يوسف عليه السلام في أمانة وصدق وعدالة وضبط، قال له الدولة عندك، وأخذ زوجته اسمها نفرتيتي المشهورة، وترك الدولة يوسف عليه السلام يديرها. يوسف عليه السلام لما أدار الدولة، أدار الدولة بحيث إن كان الوحيد اللي مسموح له دخول الجنوب الدولة المعادية، لأن الدولة المعادية عانت من النقص وعانت من عدم وجود القمح، فيوسف عليه السلام هو بيدخل لهم القمح فرحبوا به، وأخذ يدعوهم في القرى والمزارع والحقول، يدعوهم إلى التوحيد الله عز وجل، وصل إلى الجنادل إلى, إلى, إلى ما بعد أبو سمبل إلى قرب السودان. ما علينا، دي قصة تانية خالص. لكن بنو إسرائيل بعد ما مات يوسف عليه السلام ومضت سنون طويلة، الدولة الجنوبية اجتاحت الدولة الشمالية ورجع الحكم ليه؟ الفرعوني. يبقى في عهد موسى ملك ولا فرعون؟ وفي عهد يوسف عليه السلام ملك ولا فرعون؟ ملك. لا ملك، ما احنا ايوه في الجنوب يوسف ما بيتعامل معهم، بيتعامل معهم بمنطق الاكرام والدعوة، لكن في الدولة الشمالية في ملك. فالدولة الفرعونية دولة شرسة، دولة مغرورة، دولة مشركة. فماذا فعلت في بني إسرائيل؟ قالت لهم أول شيء أنتم مكرمون وتجلسون في أماكن طيبة وغيره، لا أنتم تعيشوا على ضفاف النيل، ضفاف النيل هذا للفقراء، فكان لهم أكواخ وأعشاش أو بيوت ضعيفة على شاطئ البحر. البحر اللي هو النيل. ولذا أم يوسف عليه السلام عايشة في كوخ أو شيء مبنى على النيل. ومن هنا لما ولدت موسى عليه السلام وضعته في صندوق وربطته بحبله كانت تضعه في النيل وتضع تراب على حيث تعمي على الشرطة الفرعونية العاتية القاتلة. فهنا فئة بني إسرائيل فئة مستضعفة. فما الذي عشان انت بس احنا بنحب موسى عليه السلام نحب انبياء الله عز وجل ولا نفرق بين احد منهم، ولكن موسى عليه السلام له جميل في عنقنا صح؟ نحن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم نحب كل الانبياء، لكن موسى عليه السلام له جميل في رقبتنا ان هو يعني كان سبب في ان الرسول صلى الله عليه وسلم يراجع الله سبحانه وتعالى وتخف الصلوات من 50 لـ5 صح ولا لا؟ فموسى عليه السلام انت تقول ممكن الشيطان يقول لك ألم يكن ينبغي أن يتحرى قبل أن يضرب الرجل القبطي؟ ما ربما يكون بني الإسرائيلي هو المخطئ صح؟ ممكن الهاجس ده يأتيك ولا ما يمكن؟ إذا كان لا يمكن فأنت مشغول، وإذا كان يمكن فالشيطان لا يترك أهل الإسلام. كان يجب أن يتحرى قبل أن يقتل القبطي. هو ما تحرى لأن فئته فئة مستضعفة، فمعلوم دايما أن المظلوم سيكون بني إسرائيل. فهو ساعة ما رأى اقتتالا وخلافا كان غلب على ظنه أن قريبه مظلوم. ما هو كل اللي استغيثني أروح أضرب التاني أنا، يعني أنا لقيك في الشارع بتعارك مع حد وأنت تستغيثني أروح أضرب التاني؟ مش هشوف يمكن أنت اللي غلطان صح ولا لا؟ فلماذا لم يتحقق موسى صلى الله عليه وسلم؟ لأن الغالب على بني إسرائيل أنهم يظلمون وأنهم مستضعفون من أتباع فرعون. فمن هنا موسى عليه السلام أراد يدفع القبطي فوكزه فقضى عليه، فهو مأجور باعتبار أراد نصرة أخيه المسلم. أما هو اعتبر ارتكب خطأ. هذا الخطأ يدل على أن موسى عليه السلام معصوم إلا في هذا الأمر. هذا الأمر يعتبر صغيرة أو كبيرة؟ صغيرة تمام. والقتل الخطأ بيدخل في باب الصغيرة لا باب الكبير، لأن القتل الخطأ ما بيلزم فيه توبة. قتل الخطأ بيلزم فيه دية وكفارة، ما بيلزم فيه توبة. يبقى إذن أنت لا تدخل مسألة القتل التي ارتكبها موسى عليه السلام في الكبائر، لأن الأنبياء معصومون من الكبائر. طيب لما نيجي لإبراهيم عليه السلام قبل موسى صلى الله عليه وسلم، الكذبات الثلاث التي نسبها إلى نفسه صلى الله عليه وسلم هي كلها اجتهاد له فيه أجر. فالأول كان سخرية من الذين يعبدون الشمس والقمر والبقو والنجم الاشتروث النجم الزهرة، فكذبوا لما قال هذه أختي. كان هذا تعريض يقصد به النجاة لنفسه، وكان مجتهدا له أجر في هذا. ولما قال بل فعله كبيرهم هذا، هذه سخرية منهم بناء على عقيدتهم أن الكبير هذا هو مدبر الكون، لأنهم عاملين تمثال لله. خد بالك أن قاعة التماثيل اللي كانت موجودة في الأردن، وكان آزر أبوه بيعملها، كان بيعمل صنم أكبر، كان بيصنع صنم أكبر. الصنم الأكبر ده لإيل يعني للرب، فهو متخيلين ربنا عز وجل في صورة وعاملين له تمثال. وعاملين تمثال للشمس رجل كده ضخم، وعاملين تمثال للقمر رجل آخر، وعاملين تمثال لكوكب الزهرة امرأة. فهو دخل حطم هذه الأصنام. المالك الخالق المدبر حسب عقيدتهم هو إيل، فلذا قال بل فعله كبيرهم هذا. فهنا كان يسخر منهم صلى الله عليه وسلم. فكل ما ينسب إلى الأنبياء ستجد داخل في باب الخطأ أو باب النسيان أو باب التورية، لكنهم في كل مرة سيكون لهم أجر. لما تأتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لما عرس وتولى ما كان يقصد إلا الخير، وما كان يقصد احتقار عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم أبدا نهائيا، بل كان يريد سادات القوم يدخلون الإسلام، وإذا دخل السادات دخل الأتباع. وهذه معلومة مجربة تاريخيا وواقعيا، والدليل عليها أنه لما مصعب بن عمير رضي الله عنه استطاع أن يقنع سعد بن معاذ دخل بنو عبد الأشهل كلهم الإسلام، لأن سعد بن معاذ لما اقتنع قال لبني عبد الأشهل كلامكم علي حرام حتى تدخلوا الإسلام فأسلم. فدائما السادة لما يسلمون يتبعهم أتباع كثر. فهنا كان محمد صلى الله عليه وسلم طامعا في رحمة الله. فأما عبد الله بن مكتوم فممكن يصبر قليلا حتى يكلم هؤلاء السادة. فعبس وتولى ولكن الله عاتب. ولما أذن لبعض الناس عفى الله عنه ولكنه عاتب، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولما من على الأسرى وكان ينبغي أن يقتلهم للنكاية فيهم ولإشعارهم بعظمة الإسلام ولكنه هو قبل نصيحة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا عاتبه من أجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. فالذي فعله محمد صلى الله عليه وسلم كله كان من باب الاجتهاد الخطأ الذي له فيه أجر، كل اللي فعله اجتهاد خطأ له فيه أجر، عاد شيء واحد فعله نسيانا لما لم يقل إن شاء الله. لما سألوه عن فتية طوافين وعن رجل عن ذي القرنين وعن الروح وعن أهل الكهف فقال أخبركم غدا ولم يقل، فعاتبه الله عز وجل وقال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله، وأخر الوحي عنه 15 يوما ثم أنزل عليه سورتي الإسراء والكهف. إذن كل ما يحضرك أنت من أخطاء الأنبياء كلها لا تنافي العصمة، لا تنافي العصمة أبدا. وذنوني الذهب مغاضبا أيضا لأن حماس وحب لدين الله عز وجل استكثر أن يتأخروا في الإسلام. أدعوكم لترك الشرك ودخول التوحيد تقولون اصبر علينا اصبر عليك كيف، فذهب مغاضب مغاضبا لهم فذهب مغاضبا لهم فالله جل عقب. إذن هذه الأشياء لا تنافي العصمة. فالرأي الصحيح والراجح ورأي من؟ شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وقلنا عليه جماهير العلماء لا سيما علماءنا الثقات الألباني وابن باز وابن عثيمين والفوزان وغيره. فآدم عليه السلام بالاتفاق نبيا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن آدم كان نبيا مكلما، فهو نبي. إذن طالما نبي بإيه؟ فهل ممكن يشرك؟ لا يمكن يشرك. فالآية إشكال كبير جدا، الآية إشكال كبير جدا جدا، لأنه قال فلما آتاهما صالحا، هم دعوا الله جل يرزقهما الولد، فالله جل رزقهما الولد وحملت حواء. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. جعلا له شركاء، هذه إشكال كبير جدا بين أهل الإسم. ما انا عارف، ما هو بس هل ثبت ان هم اشركا في الاسم؟ وطبعا شرك العبادة ممنوع، انما حتى الشرك في الاسم والطاعة وهذه هل هذا يعتبر لانه ذريعة الى الشرك الاكبر؟ وكل ما كان ذريعة للشرك الاكبر فهو حاجة من اثنين، اما شرك اصغر واما كبيرة، والانبياء منزهون ايضا عن الشرك الاصغر والكبير. فالشاهد انه هذا فيه اسلوب عطف، ان الله جل يتكلم عن ادم وحواء ثم ينقل الكلام الى ذريتهما الى عامة الناس الى عامة الناس. فالاسلوب الالتفات معروف في لغة العرب. طيب، قال الله عز وجل هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني ادم عليه السلام، وجعل منها زوجها يعني حواء رضوان الله عليه، والكلمة زوج تصلح للذكر وتصلح للأنثى. ستقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفصح من قولك عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وكلمة الزوجية تشير إلى الإيه؟ إلى الانسجام والتوافق. إذا لم يكن انسجام وتوافق فالمرأة تسمى امرأة ولا تسمى زوجة. وخلق منها زوجها يعني حواء، لأنها خلقت من ضلع من ضلوع آدم صلى الله عليه وسلم. طيب، ليسكن إليها، وخلق منها زوجها ليسكن إليها. فأصل الزواج هو السكون، والأصل الهدف من الزواج هو السكون، وليس الهدف من الزواج يعني هذه أهداف جانبية، الهدف السكون هو الأساس. أما الهدف الجانبي المؤنسة، إحضار إعداد الطعام، غسل الملابس، خدمة الزوج، هذه كلها أهداف جانبية، الأصل السكن إلى الزوجة. وإلا فممكن لو كان الأهداف الأخرى هي الأساس ما يحتاج أن يكون ذكر وأنثى. طيب، ليسكن إليها. سكون المرأة إلى الرجل وسكون الرجل إلى المرأة ليس، لا يمكن السكون إلا بهذا أبدا، ولا سكون الشهوة وراحة البدن ووجود الولد بإذن الله تبارك وتعالى، وجود المحبة والرحمة. فلما تغشاها، التغشي والجماع، ولكن الأسلوب القرآن هو أسلوب الكناية، فلما تغشاها، والرجل يتغشى المرأة بحيث أنه يغطيها، حملت حملا خفيفا فمرت به. فالحمل في البداية يكون خفيف ولا يكون فيه تعب ولا مشقة ولا أي شيء، ثم يبدأ التعب بعد ذلك، كلما ينمو الجنين كلما يزداد التعب والمشاكل. لكن في الأول حملت حملا خفيفا فمرت به. طيب، فهنا حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت. إذن المرأة الحامل كلما يمر يوم كلما تثقل، لو تكون الجنين وبعد العلقة والمضغة الجنين يتكون، ثم الجنين يكبر قليلا قليلا قليلا. فلما أثقلت وشعر أن الحمل قريب دعوا الله ربهما، دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن منين من الشاكرين. والعبد ينبغي أن يكون شكورا، وقليل من عبادي الشكور. قال فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهم. الكلام هنا ظاهره أنه على آدم وحواء. فإن كان على آدم وحواء وهم جعل له شركاء، فطبعا الرواية الواردة أن إبليس، وإبليس اسمه الحارث لما كان يتعبد الله عز وجل مع الملائكة اسمه الحارث، لكن لما عصى الله عز وجل صار اسمه إبليس، لأن إبليس معناها العاصي الخارج من أبلس، يعني خرج عن طاعة الله عز وجل. وإذا المبلس والمبلسون هم الخارجون عن طاعة الله عز وجل. لكن هل كان اسمه إبليس قبل أن يعصي الله عز وجل؟ في العلم الكوني نعم، لكن في الاسم المشهور بين الملائكة الحارث. فجاءهما الشيطان حسب الرواية الواردة وقال لهما، سمياه الحارس، فعصي الشيطان، طبعا رفض أمر الشيطان، أسمياه الحارس فمات. الرواية تقول أنه مات وأن إبليس هو اللي موته، طبعا هذه مشكلة، إبليس يموت كيف؟ والإحياء والإماتة لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، والله هو المحيي المميت، صفتين وليست من أسماء الله، ليس من أسماء الله المحيي ولا المميت، ولكن من صفات الله المحيي المميت. فهنا لما آتاهما صالحا، المقصود بالصالح هنا صالح البدن وليس صالح الدين، لأن الطفل الصغير هو أصلا مضر على الفطرة، فالصلاح هنا جسمه كامل وليس فيه عيوب ولا أمراض ولا شيء. فالمقصود هنا صلاح البدن على الغالب، وصلاح الدين هذا مرجو، هذا مرجو. طيب، فلما قال لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، والشكر بأدواته الثلاث، لأن الشكر عام من الحمد في طرق الأداء أو في الأدوات، فإنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، بينما الحمد يكون بالقلب واللسان فقط. ثم الحمد عام من جهة أن الحمد يكون على السراء والضراء، ولا يوجد شكر في الضراء. فلما آتاهما صالحا، هنا هل حصل الشكر؟ قال الله جعل له شركاء، يبقى لم يحدث الشكر. فلأول نقطة جعلت كثيرا من العلماء يقول لا يمكن يكون آدم وحواء، لأن آدم وحواء لابد أن يكون شاكرين، هنا المذكور لم يكن هناك شكر. فلما آتاهما صالحا ما قال شكرا، بل قال جعل له شركاء، فبدل الشكر عندنا شرك، وشتان بين الشكر والشرك. والوعد الذي وعده هو الشكر، فهل يظن بآدم المعصوم صلى الله عليه وسلم انه ينسى شكر الله عز وجل ثم انه يشرك؟ والله نسيان الشكر اهون من الوقوع في الشرك. فإن جعل له شركاء فيما آتهم، فانا اقرأ الكلام اللي المفسرون يقولون. لو اعتقد الإنسان أن الابن أو الطفل الذي يأتيه هو هبة من الولي الفلاني أو الصالح الفلاني، هذا شرك أكبر. ولذا في أماكن الحمد لله الآن تخلصنا منها في مصر، لكن لا أدري في العالم الآخر فيه ولا لا، في أماكن فيها أحجار المرأة تروح والرجل يروح واللسان يفضل على الحجر ثم الفرج للحجر لكي تلد سليما ينزل معافى لا يموت, بحيث الولي يحفظه له نعوذ بالله. وعقائد كثير من الناس في المناطق القريبة من دسوق وغيرها أن الولي هو الذي يحفظ الأطفال في البطون, وهذه مأخوذة من النصارى. النصارى الأرثوذكس يعتقدون أن مريم مسؤولة عن سلامة الأطفال في بطون الأمهات, فيدعو العذراء حتى تحفظ الطفل في بطن الأم, فإذا حفظ شكروا العذراء يعني أشركوا بالله عز وجل. وهناك بعض الناس يعتقد أن الولد جاء سليما لأن الأم اتبعت تعاليم الأطباء بالضبط وصارت على الجدول اللي وضعته الطبيبة, والحرص على الحمل والحرص على الحركة والأدوية المعينة والبعد عن كذا, فهذا طبعا مصيبة أيضا, ولكنه ليس بشرك, وإنما هو ارجع إلى الأسباب من دون اعتقاد في أن الأسباب هي الفاعلة. وهناك من يؤمن بأن الطفل خرج سالما لأن الله أرادها, وهو الواجب على كل المسلمين أن الله عز وجل هو الذي يحيي ويميت والذي يسلم سبحانه عز وجل, ومن أسمائه السلام تبارك وتعالى. طيب, فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء شريكا مع الله عز وجل, فتعالى الله عما يشركون. فكيف خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها, وكيف وعدتم الله عز وجل وعاهدتم الله تبارك وتعالى ثم تنقضون العهد مع الله تبارك وتعالى؟ فهل آدم وحواء يدخلان في هذا؟ البعض أدخلهما في هذا بالرواية إن إبليس لما خوفهما وهما لم يأبها بإبليس نزل الطفل ميت, فلما حملت مرة أخرى وقال سيموت الطفل بل سأجعل له قرنا ويمزق بطن حواء وتموت حواء, فهنا خاف من إبليس فسمي الولد الحارث, فهذا شرك, وشرك في التسمية, شرك في التسمية زي ما تقول عبد الحسين وعبد النبي وعبد علي وعبد فاطمة وعبد الرسول, هذا شرك تسمية. لو اعتقدت ان التعبيد حق يعني هو عبد الرسول بان الرسول هو ربه ورازقه, هذا شرك أكبر. لكن يسمي عبد الله أو يسمي عبد الرسول ويسمي عبد النبي ولا يقصد اعتبار أن النبي أو الرسول له فضل في الربوبية, فهذا حرام وسمى شرك في الأسماء, حرام. وكذلك عبد علي وعبد فاطمة وعبد الحسن وعبد الحسين وعبد حيدرة كما هو منتشر عند الشيعة, فهو من اعتقد الألوهية وهم يعتقدون الألوهية والربوبية في هؤلاء, وهذا شرك أكبر. طيب, فهنا لما سمياه الحارس وهذا اسم الشيطان وأطاع الشيطان في هذه التسمية, قال بعض العلم هذا شرك في التسمية وهو كبيرة وليس شركا. فرد الآخرون قالوا لو كبيرة كيف يقع آدم عليه السلام في الكبيرة, فهذا ينافي العصمة التي تكلمنا وتكلمنا عنها, ينافي العصمة التي تكلمنا عنها. فهنا فتعالى الله لم يقل عما يشركان, بل قال فتعالى الله عما يشركون, فصار القول الذي ينبغي المصير إليه أن هنا التفات الكلام كان على آدم عليه السلام, ثم صار الكلام على من يشرك بالله وينسى شكر الله عز وجل, فقال فتعالى الله عما يشركون. ولو كان المقصود آدم وحواء لقال فتعالى الله عما يشركان, فهذا الحل الممكن. لأن زي شنقتما يقول رحمه الله, يقول وبعض الآيات تفسيرها لا بد فيه من شيء من التعسف. الشيخ الشنقيطي رحمه الله في فضائل البيان يقول مثل قول الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة, والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. فقال كلمة ينكح هنا لا بد من تفسيرها بشيء من التعسف, لأن لو قصرت تفسيرها على الزواج فهذا لا يمكن, وإن قصرت تعريفها على المعاشرة أيضا في إشكال. فقال لابد فيها من شيء من التعسف, وأنها تحتمل الوجهين وتمشي مع هذا الوجه أحيانا وتسير مع هذا الوجه أحيانا. فهنا الحل في هذه المسألة أن نقول هناك أسلوب التفات, وأن الكلام في أوله كان على آدم وحواء ثم صار أسلوب التفات إلى غير ذلك ممن يشركون بالله تبارك وتعالى. فهذا هو الحل، لأن هنا يشركون ليس مسنى بحال من الأحوال. وقال الذين أصروا على هذا القول، إيش القول المصر عليه؟ أن الآية تخص وآدم وحواء، قالوا بل هو آدم وحواء حتى لو قال الله فتعالى الله عما يشركون، لأن الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ولم يقل وإن طائفتان مننا اقتتلا، بل قال اقتتلوا. فقالوا التبادل ما بين الجمع والتثنية في المثنى جائز، ولذا ربنا جل قال إن تتوبا إلى الله فقد قد صغت قلوبكما، ولم يقل فقد صغى قلباكما، بل جمع مع أنه قال بين اثنين عائشة وحفصة، قال صغت قلوبكما. فقالوا مسألة التبادل ما بين المثنى والجمع جائزة، إذن الكلام على آدم على آدم. فطائفة مصرة على أن تقول أنه هو آدم وحواء هما اللذان أشركا بالله، ولكن شرك تسمية كما ذكر، شرك التسمية كما ذكر. فالمسألة كما قلت لك فيها أخذ ورد كثير جدا كثير جدا. طيب، الذي يستريح إليه الإنسان أن يقول إن المسألة بدأت بآدم وحواء عليهما السلام ثم انتهت بأسلوب الالتفات، لأنه إما أن يكون شرك أكبر وهذا منزه عن الأنبياء، وإما أن يكون شرك في التسمية وهذه كبيرة، أو شرك أصغر، لأن الشرك الأصغر ما يؤدي إلى الشرك الأكبر. وأيضا الأنبياء منزهون عن الشرك الأصغر وعن الكبائر. يبقى الحل الوحيد نقول أسلوب الالتفات. انتقل الى غيرها. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال ابن حزم، ابن حزم رحمه الله امام عظيم جدا وله كتب مفيدة بشكل عجيب جدا، يعني كتاب الفصل في الملل والنحل هذا من افضل الكتب التي تتكلم عن الفرق، بل يتفوق على كتاب الشهرستان. كتاب الفصل في الملل والنحل لابن حزم كتاب لا يبارى، وكتابه المحلى من أعلى كتب الفقه وأفضله، ولكن العلماء لا ينصحون به طلاب العلم في أول مراحل الطلب، لأنه قاسي جدا في أسلوبه، ويتكلم بسوء أدب عن الأئمة الشافعي وأحمد وأبي حنيفة ومالك، رغم أنه في الأصل مالك، لكنه يتكلم بطريقة قاسية جدا، ويقول ومن تخريفات أبي حنيفة ومن هزيان صعب جدا، وخذوها بين أكتافكم. فأسلوبه صعب، أسلوبه صعب جدا، فالعلماء لا ينصحون به في البداية، لكن الطالب يتعلم على كتب الحنابلة وغيرها من كتب الفقه، ثم لما يترقى في الفقه ينتقل إلى ابن حزم، بل الأولى أنه ينتقل للشوكاني ثم ابن حزم، والشوكاني دائما ينقل عن ابن حزم. وفي الفقه كل رأي فقهي لابن حزم لا يؤخذ إلا إذا أيده إمام من أئمة السنة. والشيخ الألباني يعني يعظم قدر ابن حزم، ومعظم فتاوى الشيخ الألباني مأخوذة من ابن حزم. طيب، فهو كتاب الفصل في الملل والنحل وكتاب المحلى في الفقه، ولكن كما ذكرنا لا ننصح به طلاب العلم في بداية الطلب. طيب، قال ابن حزم رحمه الله رغم أنه في العقيدة لا تأخذ منه شيء، خرافي في العقيدة، هو خرافي العقيدة بالكامل. مسائل الألوهية هو منضبط فيها، مسائل الألوهية هو منضبط فيها، لكن في مسائل أسماء وصفات ضائع، ضائع تماما، بل هو جهمي، جهمي محترق، جهمي محترق، ويرى أن الله في كل مكان، وأن الله في السماء وفي الأرض وفي كل شيء. فهو في العقيدة لا تأخذ، هو جهمي. مسائل الحاكمية هو منضبط فيها جدا، ويضبط الفرق بين الحكم والأمر ضبط طيب جدا. فابن حزم له أقوال طيبة لا نأخذها إلا إذا العلماء أيدونا في الأخذ منه. قال اتفقوا، قال ابن حزم اتفقوا، أي أهل العلم سلف، اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، تحريم كل اسم معبد لغير الله، مثل عبد شمس وعبد مناف وعبد الرسول وعبد النبي وعبد علي وعبد فاطمة وعبد الحسين وأي حاجة عبد. يبقى حتى الأسماء اللي كانت شائعة في الجاهلية كعبد شمس وعبد مناف وغيره ممنوعة. قال كعبد عمري، والمقصود بعمر الذي يجر قصبه في النار، عمر بن لحي، وعبد الكعبة، وده أيضا كان منشورا في الجاهلية، وما أشبه ذلك. أشبه ذلك قس. قال حاشا عبد المطلب، قال إلا اسم عبد المطلب، فابن حزم يرى جواز اسم عبد المطلب. ويستند في ذلك إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا الاسم ولم يأمر بتغييره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم قوله في حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان الناس يقولون ابن عبد المطلب أكثر ما يقولون ابن عبد الله، لأن جده هو الذي رباه والذي كفله، وكان سيد قريش عبد المطلب، ومعروف أنه يجلس في حضن الكعبة ومؤسن الظهر للكعبة، وعلى حجره حفيده محمد صلى الله عليه وسلم. فاستثنى اسم عبد المطلب، والصحيح أنه لا يستثنى. صحيح أن اسمه في الأصل شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان في المدينة المطلب، قصدي الشيبة، كان في المدينة، فالمطلب ذهب إلى المدينة وأتى به إلى مكة، فراكب الناقة ومعاه طفل اللي هو شيبة الحمد. فلما الناس في مكة رأوه قالوا عبد المطلب، يعني إن عبد المطلب اشترى عبدا من المدينة، هذا هو عبد، فسموه عبد المطلب، لكن اسمه الحقيقي شيبة الحمد، اسمه شيبة الحمد. فعبد قالوا حاشا عبد المطلب، بارك الله فيك، قالوا حاشا عبد المطلب، وهذا الكلام خطأ من ابن حزم رحمه الله، والصحيح أنه لا يسمى عبد المطلب. لكن الأسماء القديمة تترك ويتكلم عنها بصفة الإخبار لا بأس، الأسماء القديمة تترك ويتكلم عنها بصفة الإخبار، ما في بأس من ذلك. فأنت لا تغير، فلا تقول عبد مناف سنغيرها، أو عبد المطلب نقول عبد رب الله، ما تغير، لا تغير. فمن باب الإخبار لا إشكال أن تذكر هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال قال: وهو يشبهك، وأشار إلى رجل اسمه عبد العزة بن عبد قطن. فهذه الأسماء كانت موجودة، الاسم الموجود من أيام الجاهلية كان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يغير وأحيانا لا يغير. والدين لم يغير عبد شمس، وده طبعا أصل بني أمية كلهم من عبد شمس، وعبد المطلب ما غيرها. فمن باب الإخبار نعم، لكن هل نسمي عبد المطلب؟ ابن حزم يقول يجوز، أصحيح أنه لا يجوز، لا يجوز أن نسمي. طيب إذا سمينا حد بعبد أي شيء إلا لله، فهنا فيه شيئان: إذا كنا نقصد أن المسمى اللي هو المتعبد له فعلا هو الله أو الرب الذي يعبد، هذا شرك أكبر. أما إذا قلنا عبد الرسول ولا عبد النبي ولا نقصد التعبد، وإنما نقصد التعظيم لصاحب الاسم، مجرد التعظيم، فهذه كبيرة. وقال الفوزان: بل هي قد تصل إلى حد الشرك الأصغر لأنها ذريعة إليه، قد تصل إلى حد الشرك الأصغر لأنها ذريعة إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاز التعبيد للوصف بالتعبيد لغير الله في مسائل ليست شركا ولكنها معصية، كقوله: تعس عبده الدينار، تعس عبده الدرهم، تعس عبده الخميصة، تعس عبده القطيفة. ومستحيل النبي صلى الله عليه وسلم يقصد ان في واحد جايب خميصة بيعبدها، جايب واحد كبرتاية يقعد يعبد في كبرتاية، مش ممكن، او جايب ملاءة ويقعد يعبد فيها، او قميص، وما احد بيضع الدينار ويقعد يصلي للدينار، لكن يقصد الذين هم متعلقون بالدنيا تعلقا شديدا جدا. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقصد العبودية ام يقصد الوصف؟ يقصد الوصف، ما يقصد العبودية ابدا، يقصد الوصف بمحبة شديدة لهذه الاشياء. والناس عموما يحب، والله جل ذكر وقال: يحبون المال حبا جما. فالتعبد لغير الله اذا قصد به المبالغة في بيان حب شخص او تعظيم شخص، فهذا ليس شركا اكبر. أما إذا قصد بالتعبد الحقيقي فهو شرك أكبر. وهل هذا يوجد؟ نعم يوجد، يوجد في فئتين الآن، فئة الشيعة لأن الشيعة تقول عبد الحسين أو عبد فاطمة أو عبد علي أو عبد الحسن هم يعتبرون هؤلاء آلهة فعل حقيقية تنظم الكون وتدبره، وفاطمة هي الوجه الأنثوي للرب. فالشيعة في هذه يعني غير كفرهم في الأمور الأخرى يكفرون في هذه أيضا. وأما غلاة الصوفية فهو يقول عبد النبي وعبد الرسول، والصوفية الغلاة يعتقدون الألوهية في محمد صلى الله عليه وسلم، يعتقد الألوهية في الرسول صلى الله عليه وسلم. فغلاة الصوفية لما بيسمي عبد الرسول وعبد النبي يقصد التعبيد للوصف، ولا يقصد التعظيم للشخص، وإنما يقصد التعظيم المقترن بالربوبية والألوهية. وهذا معلوم في كبار الصوفية، ولذا الشعراوي يقول لك سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إن محمد صلى الله عليه وسلم اكتسب طبيعة ألوهية فاستطاع كذا وكذا. إذا يوجد ما هذه التسميات على سبيل التأليه والتعبد، إذا وجد على سبيل التأليه والتعبد فهذا شركة، شركة. أما إذا وجد على سبيل التعظيم فهو بين الكبيرة والشرك الأصغر. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بنو هاشم وبنو عبد مناف شيء واحد، فذكر عبد مناف ولم يغير الأسماء صلوات الله وسلامه عليه. قال إذا ابن حزم لما قال اتفقوا وافقناه، لكن لما قال حش عبد المطلب هذه ليس من اتفاقهم بل من كيسه هو. يا ابن حزم لما قال اتفقوا على تحريم صح، لكن لما زاد قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، لغاية هنا اتفاق فعلا. ثم قال حاشا عبد المطلب، هنا ليس اتفاقا، هذه من كيس ابن حزم أو من وافق، لكن العلماء السلف اتفقوا على ذلك لا يمكن أبدا، فأخطأ في هذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية، رجعنا للآية، قال لما تغشاها آدم، يعني لما آدم تغشى حواء، والتغشي معناها المعاشرة، حملت، فأتاهما إبليس عليه لعنة الله. وقلنا إبليس هذا على وزن إفعيل، وليس هذا اسمه في الأول في البداية. قال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة. وهو لو قال هكذا في البداية يكون في غاية الغباء، وفي نفس الوقت هذه مقدمة تدعو آدم وحواء إلى عدم طاعة، لأنه هو بيفكرهم بالكارثة التي أوقعهما فيه. فهو لا يمكن، ومداخل الشيطان ليست هكذا، مداخل الشيطان معاك ليست هكذا، مداخل الشيطان التزيين. فهنا هو لم يدخل بالتزيين، ده دخل يذكرهما بما فعل. فقال لتطيعاني او لاجعلن له قرني ايل. لتطيعاني كيف؟ ده في الطاعة الاولى خرجنا من الجنة، انت طاعة تانية. فاذا هذا الكلام لا يمكن ان يكون صحيحا. يعني ترد على ابن عباس؟ لا، احنا نقول ان السند لابن عباس لا شك انه فيه شيء، لان ابن عباس لا يقولها رضي الله عنهم. إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعاني أو لأجعلن له قرني إيل. والإيل هو ذكر الغزال، قرون المعقدة القوية دي. فيخرج من بطنك فيشقه ولا أفعلن يخوفهما. هذه نقطة أخرى، يخوفهما. سمياه عبد الحارث، ولم يقل سمياه الحارث، وإنما قال سميه عبد الحارث، يعني عبدي أنا، عبد الشيطان، ما هو اسمه الحارث. فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. طيب، ثم حملت مرة أخرى فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. هنا معناها استقر الخوف من إبليس ولا من الله؟ من إبليس. والخوف هذا ده أعظم العبادات، احنا قلنا ثلاث عبادات العظمى، العظمى أعظم العبادات ثلاثة، المحبة الخوف والرجاء، هي اللي بتنتج كل العبادات بعد ذلك. ما في أعظم من هذه الثلاثة؟ المحبة، الخوف، الرجاء. إذا اقترنت الثلاثة هذه طلعت الصدق والإخلاص والتوكل واليقين، وخلت الإنسان يصلي ويصوم ويحج. أعظم أعمال، أعمال القلب أفضل أعمال البدن، وأعظم أعمال القلب هي الثلاثة هذه. إذا اجتمعت الثلاثة أوجدت كل العبادات القلبية الأخرى كلها. وانتم عارفين الصوفية عندهم محبة بلا خوف، صح؟ عندهم محبة بلا خوف. فإحنا عندنا المحبة مع الخوف مع الرجاء. فهم لو خاف من إبليس هذا الخوف ده كده شرك، من غير ما لو حدث مجرد الخوف فهذا الشرك. قال فأدركهما حب الولد، فهنا أيضا خوف من إبليس، فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. طبعا رواه ابن أبي حاتم سيدنا منصور، ونقل ابن كثير رحمه الله من غير ما يعلق. وابن كثير لما يورد لك شيء، احنا المؤرخين لما ابن كثير يورد شيء ولا يعلق ضع علامة استفهام كبيرة جدا. ابن كثير يقول قال البخاري قال مسلم، لكن لما يجي عنده شيء هو يحترق على طول. طيب قال وله بسند صحيح عن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. شركاء في طاعة ولم يكن في عبادته. وهذا قلنا طائفة كبيرة من أهل العلم قال أشرك بالشيطان في طاعته، لكن الكلام هذا وإن كان كلام طائفة معتبرة من أهل العلم لكنه أيضا مردود، لأنه ما السبب في هذه الطاعة؟ الخوف. وإحنا قلنا الخوف لابد أن يجرد. الخوف الطبيعي ما علينا منه، هذا يصيب البشر أجمعين، ولذا فأوجس في نفسه خيفة موسى ولا مدبرا ولم يعقل، يا موسى أقبل ولا تخف، فعاد يخاف عاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خفت في الله. فالخوف من العقوبات، من التهديدات، من الأسود، من اللصوص، من المجرمين، من المعتدين، هذا مشروع. لكن الخوف التعبدي هو الممنوع. فإذا كان شرك في الطاعة وليس في العبادة فهذه كبيرة، هذه كبيرة. وقلنا الأنبياء منزهون عن الكبر، فيبقى النزاع كما هو، يبقى النزاع كما هو. طيب الحسن البصري رحمه الله يقول ومن المؤكد أن السياق بعد ذلك ليس عن آدم وحواء. فالحسن يقول السياق في الأول على آدم وحواء، ثم حدث بعد ذلك أسلوب الالتفات. فذا قول الحسن البصري رحمه الله ومعه طائفة من أهل العلم، وقال إنما المقصود هم المشركون من ذريته. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أورد القصة ثم قال وهذه القصة باطلة، القصة كلها باطلة وباطلة، وجاب أدلة عقلية وأدلة نقلية. فقال هذه من باب الأخبار، والأخبار احنا قلنا الدين كله عبارة عن خبر وأمر، ما فيش حاجة تاني، ما فيش، لا يوجد شيء من أول المصحف لآخره، من أول الأحاديث لآخرها، يا إما خبر يا إما أمر، ما في شيء تاني. وكل الأخبار واجب التصديق، وكل الأوامر واجبة التنفيذ على قدر الاستطاعة. أما تكذيب أي خبر فهو كفر مخرج من الملة مباشرة بشرط ثبوت الخبر. نعم. فقال على فكرة ابن حزم رحمة الله عليه قال عن هذه القصة مكذوبة، مكذوبة. وابن عثيمين لما جه يكذب القصة يعني الأول استوعب كلام ابن حزم وذكره وزاد عليه، لكن أول من ذكر وردها بكل شدة هو ابن حزم رحمة الله عليه. فهذه الأخبار لابد من ثبوتها وأن لها الثبوت. ثانيا لو كانت هذه القصة في آدم وحواء لتاب من الشرك، لأنه لم يذكر في الآية أي توبة، ده هو لما أكل من الشجرة وهذه معصية فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، ما بالك لما يشرك، ما بالك لما يشرك، هل يتوب أو لا يتوب؟ والمعلوم في الأنبياء التوبة، وآدم مشهور بالتوبة، بل هي أول توبة في العالم هي توبة آدم عليه الصلاة والسلام. فإذا كان قد وقع في الشرك فلماذا لم يتوب؟ وهذا أعظم بكثير من أكل من الشجرة، فلا يمكن أبدا. طيب، والذي يقول إن هناك نبيا مات على الشرك فهذا كافر لا محالة، لأن أصلا بعث الأنبياء المقصود منها محاربة الشرك، فكيف يقعون هم في الشرك؟ لا يمكن أبدا. طيب، يبقى ابن حزم قال هذه القصة باطلة سندا، وقال الوجه الثاني عند ابن حزم أنه لو حدث لوقع التوبة من آدم وحواء. الشيء الثالث أن الأنبياء معصومون ولا يمكن أن يقعوا في هذا الأمر أبدا. الشيء الرابع قال ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام يطلبون، فماذا يقول؟ أيوة، اللي هو ذكر الأكل من الشجرة، وده ذنب تاب منه، يعني أصلا ده ذنب ممحي، لأن التائب من الذنب كمان لا ذنب له، والاحتجاج بالذنب بعد التوبة جائز ما في إشكال، وهو حج آدم موسى عليه السلام لأنه احتج بالتوبة. فكان لو جالوا الناس يوم القيامة يريدون الشفاعة لقال لا لا لا، أنا أشركت بالله، كيف أن أنا أشفع لكم؟ صح، لو صحت القصة لقال ده أنا أشركت ولم أتوب، لكنه ذكر الذنب الذي تاب منه، فمع ذلك ان ذنب الشرك غير موجود اصلا. مستوعبين النقطة دي يا اخوانا؟ لا يمكن يكون موجود اصلا، لو وجد لا اشير اليه في حديث الشفاعة. وفضل بس حاجة، فضل حاجة وبعدها. الشيطان في هذه القصة قال لهم ماذا؟ قال لأجعلن له قرن إيل، يعني هعمل له معنى كده ان الشيطان هو المصور، هو الخالق البارئ المصور، ويعرف يخلق حاجة ده؟ لا يمكن اللي يعرف يخلق، ولو اعتقدوا ان هو صادق في هذا تبقى مصيبة، يبقى اشراكه شرك ربوبية غير شرك الالوهية ايضا. فاذا مستحيل يكون الفعل الموضوع ده متعلق بادم وحواء نهائيا، مستحيل. ده بيقول انا هصور واعمل له قرن ايل وخليه يشق البط، ده هم لو صدق ابليس في هذا اذا هم يعتقدان في ابليس الربوبية، وكلهم يخافون من تهديده يعتقدون في الالوهية، فجمع ابليس بين الربوبية والالوهية. هذا لا يمكن يحدث من احد المسلمين فضلا عن عظماء المسلمين وهم الانبياء. شركاء فيما أتهم، ما هو الإكراه؟ تفصيل الإكراه، وماذا يملك إبليس؟ يجعل لهما قرنا، إذن هي دلوة تفصيل القتل. لا لا، هو هدد ما بالقتل، كيف؟ قال أجعل له قرن يقيل فيشق بطن حواء. يبقى التهديد هنا ناتج عن ان انا لي الربوبية في مسألة ان اجعل للمولود قرني ايه، فكيف؟ فلا يمكن ابدا يحدث هذا، لو حدث يكون وقع آدم عليه السلام في الشرك الاكبر، وهذا محال، هذا محال. فلذا الشيخ ابن عثيمين يؤيد ابن حزم، وطبعا نتكلم على مسألة الواو يشركون، تعالى الله عما يشركون، وقال كان ينبغي عما يشركان، فقيل له يا شيخ يجوز في المثنى الجمع، قال مع وجود ألف الاثنين، يعني أن الله قال إيه أنت توبة إلى الله فقد سقط، لو كان يجوز الجمع لقال فقد سقط ها قلوبكم، يبقى أنا ممكن أكلم اثنين وأقول نفوسكما، لكن ما ينفعش أكلم اثنين وأقول نفوسكم أو قلوبكم. فابن عثيمين قال فين اللغة، فين هو؟ لا بد من التفريق ولا بد من ثبوت ألف. وانت عارف ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان في اللغة مسألة الفيت ابن مالك دي سمعها زي ما احنا بنقول قول الله واحد. والله الفيت ابن مالك دي كانت عنده حضرة عجيب، حاضرة والله، كل ما يتكلم يروح جايب لك، يروح مسمع ويوقف، هو حافظ الألفية زي ما احنا حافظين قول الله واحد، وفي اللغة شديد جدا، ولا يذكرك بابن قوة ابن تيمية في اللغة إلا ابن عثيمين. وابن تيمية أقوى من سيبوي، ابن تيمية أقوى من سيبوي، خطأ سيبوي في 50 حاجة، سيبوي إمام النحو، إمام النحو ابن تيمية لعب به خطأه في 50 وجه. فهنا لا يمكن أن يقول فتعالى الله عما يشركون تكون مخصوصة بمن؟ بآدم عليه السلام من كل هذه الوجوه. طيب، وإحنا الأسلم لنا ماذا؟ نعتقد أن عليه السلام وقع في الشرك الأكبر؟ طب في الأصغر؟ طب في الكبيرة؟ أيوة قصة باطلة، قصة باطلة ويجيبوا سندها ما فيه، والألباني ما قال هذه مظلمة. طيب أي يقصد أن إبليس وأن آدم خاف من إبليس وليس خوف تعبد، إنما خوف شيء من خطر. ما هذا الكلام اللي قاله بعض العلم؟ هذا الكلام مردود، لأن الخوف ناتج عن اعتقادهما في إمكانات الربوبية. ما هو خايفين من إيه؟ من شق بطن حواء. كيف شق بطن حواء؟ إن يكون له قرن. مين اللي يعمل له قرن إيه؟ يبقى إبليس بيشكل ويصور. الله المستعان. إذا كانت القصة باطلة، لماذا ربطنا تفسير الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء؟ أن هذا في كثير من الناس يحدث، في كثير وسيحدث، وهو يحدث الآن وسيحدث، أن كثير الناس لما يتأخر حمل الزوجة يعاهد الله عز وجل على أشياء ثم يحدث ولا يفعله. صح ولا لا؟ موجود كثير جدا هذا في الناس. فالآية عامة وليست خاصة. واللي يهمنا منها نتعلم ان الانسان لابد ان يصدق عهده مع الله عز وجل، وان الانسان لابد ان يبتعد عن الشرك. فالباب كله كان عن هذه القصة. قال فيه مسائل: تحريم كل اسم معبد لغير الله. تحريم المتحرم له وجهان: ان كان التعبيد بغرض تعظيم المعبد له تعظيم ربوبية يبقى هنا شرك اكبر، وان كان لمجرد التعظيم الحب يعني زيادة حب من عبد النبي عبد الرسول هذا حرام كبيرة. الثانية تفسير الآية، وأن هذه الآية متعلقة في أولها بآدم عليه السلام ثم التفتت بعد ذلك إلى كل من يشرك بالله عز وجل ويترك شكر الله عز وجل. أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. لما أسمياه عبد الحارث هذا بفرض ثبوت التسمية، لكن احنا عارفين القصص. حتى ابناء ادم عليه السلام، سمعت عن طفل عن واحد من ابناء اسمه عبد الحارث ولا سمعت عن قابيل وهابين؟ سمع قابيل وهابين، ولكن تحريف لغة بني تميم يقول قابيل وهابين، هو قابيل وهابين. فده المشهور، لو سألت اي واحد في الناس قال الله جل وعلا عليهم نبأ ابني ادم، مين يقول لك؟ قابيل وهابين. صح؟ عمر في واحد من العالم تقول له ابن ادم في واحد اسمه عبد الحارث يقول لك صح؟ طب انت عمر سمعت ان ادم له ابن اسمه عبد الحارث؟ لا. فبفرض ثبوت القصة وان لها الثبوت. يبقى المسألة الثالثة ان هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، نقول هذا بفرض ثبوت صحة ثبوت او ثبوت صحة القصة وان لها الثبوت. الرابعة ان هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. البنت السوية لأن الله عز وجل قال لما قال لئن آتيتنا صالحا، وقال فلما آتاهما صالحا، المقصود عند كثير العلم صالحا يعني في بدن في جسمه، صالحا في جسمه، والأولى الصلاح في العقيدة. طيب الرابعة خلاص. وليست البنت من النقم، ولا ينبغي الغيظ من أن الإنسان أتته بنت، ولذا من أفعال الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. طبعا الشرك في الطاعة وسيلة للشرك في العبادة، فهو كبيرة من الكبائر أو شرك أصغر، وهو ذل الإنسان للإنسان واعتقاد أو طلب الرزق من الإنسان، مزيد الذل ومزيد الخنوع للناس، هذا شرك طاعة وليس شركا أكبر. كده الباب انتهى. اسئلة؟ ماشي.